أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائرة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي الرواية التي ورد فيها أبي الربيع الشافعي التي تقدمت معه، والتوثيق الذي يمكن أن يذكر لأبي الربيع الشافعي، ومحصل التوثيقات التي يمكن أن تذكر هي 5 توثيقات. التوثيق الأول أنه ورد في تفسير علي بن إبراهيم بناء على ما ذكره علي بن إبراهيم في مقدمته، أن كل من ورد في هذا التفسير من الرواة سواء المباشرين أو غير المباشرين فهو يعتمد عليهم، أن هذا الكتاب إنما ألفه وصنفه في هذا المجال وبهذا الصدد في علمه، ويكون هذا منه التوثيق لكل من ورد في تفسيره أعم من المباشرين وغير المباشرين. عبارته موجودة في مقدمة التفسير فلتراجع فقط. هذا الوجه الأول فيه. الوجه الثاني هو أن أبي الربيع الشامي هو من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الدعوة اللي وردت في كلمات الشيخ مفيد قدس سره في الإرشاد الذي قال مضمون العبارة التي ذكرها قدس سره في الإرشاد هكذا، وهي إن أصحاب الحديث، يعني إرشاد صفحة 289، إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام من الثقاة على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا 4000. هذا الطريق السابق 4000 قطعا بين هال4000 من لحكم أبو الربيع الشافعي. الوجه الثالث اللي هو ما استند إليه البعض أنه قد روى عنه بعض أصحاب الإجماع، وهو الحسن بن محبوب في سند صحيح بناء على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ممن أجمعت العصابة صحيح ما يصح عنهم، وقد أجمعوا لهم بالعلم والفقه وإلى آخره. إلى الطريق الوجه الثالث والنقطة الثالثة. النقطة الرابعة هي ما ذكره الصدوق رحمة الله عليه في العلل المجلد الأول الباب 77 الحديث السابع، ما رواه الصدوق في العلل عن محمد بن حسن هو ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البيزنطي، عن أبي الربيع وأبي. هذا الوجه الرابع في البيت، البيزنطي هو من أصحاب يعني من الرواة الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يوصلون إلا عمن يوثق به في البيت. هذا الوجه الرابع في البيت. الوجه الخامس هو أن الفقيه الصدوق قدس سره الفقيه يعتمد على كتابه، له كتاب الربيع الشافعي يعتمد عليه في البيت، وذكر في آخر مشيخ الفقيه طريقه إلى أبي الربيع الشافعي، ومعنى أنه ذكر طريقه أنه شخص بمكانة من الوثوق والاعتماد بحيث كان له طريق إليه في هذا المضمار والمشهد. هذا حاصل الوجوه الخمس التي بأيدينا لتوثيق أبي الربيع الشيخ. خالد بن جرير قلنا لكم بأن وثقته تتم على ما ذكره محمد بن مسعود الذي قال سألت الحسن بن علي أو علي بن الحسن، سألته عن خالد بن جرير اللي بيروي عنه الحسن، فقال عنه كذا كذا إلى آخره، أنه كان من صالحي الحال، كان من بجيلة وكان صالحا بهالتعبير الذي تقدم. إنما الكلام بالنسبة لأبي الربيع الشيخ هذه التوثيقات الخمسة اللي بأيدي، بل حتى وجدت في بعض التعبيرات تعبير عنه بأبي الربيع العاملي، في هكذا ورد التعبير في بعض الكتب الإسلالية في أبي الربيع الشامي، أبي الربيع العاملي كمان. على كل حال هو اسمه خالد بن أوفى أو خليد بن أوفى، واللي ذكر العلامة رحمه الله عليه بالخلاصة خالد بن أرقى، هذا محض اشتباه خلافا لنا لدى الأولين من ضبط اسم أبي الربيع اللي هو خالد أو خليل ابن أوف وليس ابن أرقى. هذه التوثيقات هل هي تامة في أربعين أو ليست بتامة؟ الصحيح أن شيئا من تلك التوثيقات لا يمكن التعويل عليه، وذلك أما بالنسبة للتوثيق الآخر وهو أنه ورد في تفسير علي بن إدريس. أولا صاحب هذه الدعوة اللي هو سلخوي أخيرا تراجع عنه، لا سيما بالمشايخ غير المباشرين في ألبان، وأبي الربيع ورد في تفسير علي بن إبراهيم بس قطعا ليس من المشايخ المباشرين في ألبان. بين علي بن إبراهيم وأبي الربيع في فاصل طويل حينئذ وسلسلة من الرواة في ألبان. وذكرنا في محل بأن ما ذكر في مقدمة التفسير فقط ليعطي القيمة العلمية للكتاب، وزان ما ذكره ابن الغضائري بالنسبة لكتابه قريب جدا، بل في تفسير علي بن إبراهيم أوضح أن يعطي القيمة العلمية، وأنه مش هيك ملقط الروايات من هنا وهناك، لا، وإنما بحث وفحص عن تلك الروايات واعتمد حينئذ تلك الروايات في كتابه. حتى ما في كلامه شيء لا من قريب ولا من بعيد يدلل على اعتماده اعتماد ثقة وفاقة واطمئنان وركون حينئذ إلى الأشخاص الموجودين والمذكورين في الكتاب فيه. فبالتالي هذا الوجه الذي ذكر لتوثيق أبي الربيع الشامي لا سيما في المشايخ غير المباشرين لا يرجع لمحصل، بل حتى صاحب هذا الوجه كما قلت لكم هو عدل عنه أخيرا في كلماته، وأنه اهتدى إلى جملة أشخاص، مش اهتدى أنه كان ضالا، لا، إنما وصل إلى جملة أشخاص وردوا في التفسير وهم ليسوا بثقات في ألبان. هذا النقل اللي ذكروا فيه ليس في محله، لأنه بيكون في تعارض عندنا بين ذاك التوثيق العام اللي ورد في كلام علي بن إبراهيم لو تم، وبين هذا الجرح الذي تم عند البعض الآخر، يعني بين المدح وبين الذم يكون هنالك تعارض في البيان، تعارض بهالمعنى، لأن التعارض يكون في كلام الشخص الواحد في البيان، وإنه التعارض اللي أشرنا له في محله كما لو جاء شخص وأخبر بنجاسة 10 أواني، واضح، ثم جاء شخص آخر وأخبر بنجاسة آنية مثلا من العشر أواني، أو لا، أخبر الشخص بطهارة 10 أواني موجودة في الغرفة، ثم جاء شخص آخر أخبر بطهارة آنية من هذه بنجاسة واحدة من هذه الأواني العشرة التي أخبر ذلك الشخص بطهارتها في الغرفة. مر معكم أن هنا لا نرتكب صناعة الإطلاق والتقييد، وأنه في عندك خبر أولي قال بأن هذه الأواني العشر هي أواني طاهرة، والخبر الآخر أخبر عن نجاسة واحدة من هذه الأواني العشر في البيت، هذا حينئذ مطلق وذاك حينئذ مخصوص بخصوص آنية، فحينئذ نعمل صناعة إطلاق وتقييم في البيت، فنأخذ حينئذ بالتسع أواني ونرفع اليد عن الآنية العشر التي أخبر بطهارتها أو مثلا بنجاستها مثلا الخبر الآخر، لأنه كما مر معكم صناعة الإطلاق والتقييد إنما تجري في كلام الشخص الواحد أو ما يكون بمنزلة الشخص الواحد، وأما إذا كان لا عندنا عدة أشخاص، واحد أخبر بطهارة عشر أواني والآخر أخبر بنجاسة واحدة من هذه العشر، قلنا بحسب الحقيقة في تعارض بين الخبرين، وكيفية التعارض أنه هذا اللي أخبر بطهارة عشر أواني خبر انحلال، يعني بيقول بطهارة هذا الإناء، بطهارة هذا الإناء، بطهارة هذا الإناء بما فيه الإناء العاشر الذي أخبر الآخر بنجاسته، فبين هذا الإخبار الانحلالي الضمن الذي ينبسط على هذه الآنية بالطهارة مع ذلك الخبر اللي أخبر بالنجاسة حينئذ بيكون في تعارض، هذا عم بيقول بالطهارة وذاك عم بيقول بالنجاسة، كذلك الحال في المقام، لو تم هذا التوثيق العام الذي التزم به السيد الخوئي ابتداء في ماضي ايامه في البين، هذا راح يكون توثيق عام، توثيق عام يعني مش بنحو انه على نحو العمومي في البين، حتى اذا ما جاء هنالك تضعيف لبعض الرواة الموجودين في تفسير علي بن ابراهيم سواء من المباشرين او من غير المباشرين مع الواسطه او من دون الواسطه يكون نجري صناعة الإطلاق والتقييد ما بين التوثيق العام وبين التجريح والتضعيف الذي ورد في لسان بعض الفقهاء، هذا الكلام غير كامل، ليه؟ لأنه إنما نجري صناعة الإطلاق والتقييد إذا كان التوثيق والتضعيف من شخص واحد، وأما إذا كان التضعيف من شخص والتوثيق من شخص آخر لا، يكون بحسب الحقيقة في تعارض بينه، هذا الذي أفاده علي بن إبراهيم في تفسيره في مقدمة التفسير لو تم في محله وتمت النقطة التي على أساسها استفاد سيد خوئي التوثيق العام يكون هذا حينئذ أشبه بالخبر الانحلال، يعني كأنه وقف ابتداء وقبل أن يفتح التفسير عم يشير إلى كل واحد من الرواة المباشرين وغير المباشرين، هيدا ثقة هيدا ثقة هيدا ثقة هيدا ثقة فيها، جاء هنالك من يضعف حينئذ بعض الرواة الموجودين قطعا هم راح يكون في طعام بين تضعيف ذلك البعض وبين توثيق هذا، وليس هذا حينئذ يكون دليلا على ان نرتكب صناعة الاطلاق والتقييد او انه نستكشف عدم التوثيق العام من وجود ضعف بعض الرواة الموجودين في الكتاب، من قال لك ذلك؟ لعله هو واطلقهم عليهم ابراهيم والبعض الاخر حينئذ ضعفهم في الأبعاد، هذه لا تكون قرينة على المدعى وعلى ما صار إليه السيد الخوئي رحمه الله، بل الصحيح أن نرجع إلى أصل المقتضي الذي على أساسه حاول أن يستفيد التوثيق العام، وهو أن هذا الكلام الذي صدر من علي بن إبراهيم في مقدمة التفسير فقط وفقط أراد أن يعطي قيمة علمية لتفسيره، وأين هذا من قضية توثيق الرواة الموجودين في الكتاب، لا سيما يعني اعتماده حينئذ على الروايات وأنه بحث عنها ومش أنه لقوط من أين مكان ومن أين معثر عليها في البين، مطلب ومسألة وثاقة اللي روى عنهم بالمباشرة وبالواسطة مطلب آخر، ما في ترابط فيما بينهما. أما بالنسبة لرواية بعض أصحاب الإجماع عنه في البين التي أشرنا لها فيما سبق وهي الحسن بن محبوب، هذا الوجه الثاني، هذا غير تام لا صغرى ولا كبرى، أما بحسب الصغرى الحسن بن محبوب ما روى عنه مباشرة وإنما الحسن بن محبوب روى عنه بالواسطة في البين، الحسن بن محبوب روى عن خالد بن جرير وأكثر الرواية عن خالد بن جرير صح، ولكنه لم يروي بوجه عن ابن ربيع الشامي، إنما روى عنه مع الواسطة، والكلام في تصحيح ما يصح عنهم لو تم كبرام إنما في بالنسبة للرواة المباشرة ما تصحيح ما يصح عنهم من الرواة المباشرين لهم في البيت، كل الفقهاء اللي عمل بهذا العبارة والتي قالوا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن 18 شخص ممن شهد لهم بالعلم وبالفقه وعرفوا مثلا بذلك بمقدار الرواة المباشرين والمشايخ المباشرين وأما غير المباشرين ما حد إذا ادعى فيها ذلك في البيان إلا بمحاولة ضعيفة جدا في البيان وهي تصحيح ما يصح عن مجرد ما وقع في سلسلة السند ولو كانوا في أول حينئذ السند معناته أنه هيدي الرواية برمتها يؤخذ بها لأنه المطلوب والمعيار الأخذ بالمضمون سواء كان حينئذ الأخذ بالمضمون توثيق لمجرد مباشر لو لم يكن بين حينئذ أحد أصحاب الإجماع والإمام إلا شخص واحد أو للمباشر ولغير المباشر إذا كانت الواسطة بين أحد أصحاب الإجماع والإمام أزيد من ذلك ولكن هذا بحسب الموجود في كلمات من عول على مثل هذا التعبير لم يلتزموا بها في البيان وإنما التزموا بها فقط وفقط في حدود وفي خصوص المشايخ المباشرين ليس إلا في البيان مضافا إلى أن أصل الكبرى غير التعبير واضح وأن هذا التعبير بده يعطي مكانة علمية ومكانة رفيعة في الوثاقة لهؤلاء يعطي مرجعية لهؤلاء الأشخاص هؤلاء مكانهم عالي وثقتهم في مكان عال جدا ورفيع في البحر وأين هذا من المسألة التي يدعيها هذا البعض من أنه مجرد أن يقع في سلسلة سند في البين تصحيح الأشخاص الذين رووا عنهم في البين والعمل حينئذ بمضمون حينئذ تلك الرواية وبالتالي لا يكون ذلك إلا على أساس توثيق الذين وقعوا في سلسلة السند اللي هن وقعوا فيه في هذا مما لا يرجع لمحصن فيها هذا بالنسبة لدعوة صاحب أنهم أصحاب الإجماع النقطة الثالثة اللي هي أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام من الثقات على اختلاف في الأراء والمقالات فكانوا 4000 هلا بغض النظر أنه فعلا أن 4000 الموجودين عنه أو مش 4000 في البيت يعني الدعوة عند البعض مثل السيد الخوئي في مقدمة التفسير في عفة في قضية الرجال في البعين انه شقة حالة اللي بدنا نجمعهم اني لا يزيدوا على 3000 شخص يعني اصلا ما بيوصلوش 3000 شخص اللي موجودين فعلا في كتب الحديث سواء في الفقه او في غير الفقه بالعلل وبمعاني الاخبار وب عيون أخبار الرضا عليه السلام لأن في بعض الروايات قد تنتهي إلى الإمام الصادق عليه السلام وهكذا حتى لو جبنا معهم أبو منصور الدوانيقي وجبنا أيضا الإمام القاضي عليه السلام اعتبرنا أيضا الإمام القاضي هم أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه لا يربو على 3000 ما عندنا 4000 فضلا عن أن يكونوا في الإنفاق هلا بغض النظر إذا بدنا ندخل بحسابنا مثلا أبو منصور الدوانيقي أنه واضح أنه ليس بثقة وأيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مثلا أبو حنيفة أيضا من أصحاب الإمام الصادق فلان وفلان وفلان وإلى آخره في البيت هودي يعني 4000 يعني في عنا اللي موجودين فعلا بدنا نقول 3000 هوديك 1000 وين راحوا وهوديك 3000 كله بدنا نحكم حينئذ بشو بوثاقته بما فيهم الأشخاص الواضح جدا في إذن عدم وثقتهم الواضح جدا ضعفهم من قبيل مثلا أبو منصور الدوانيقي وأمثال أبو منصور الدوانيقي في البحث فقطعا ليس هذا هو المنظور بل إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا 4000 طيب وين هذه 4000؟ هل مثلا أبو الربيع الشامي من هذه 4000 أو ليس من هؤلاء 4000 إذا غير واضح إذن بالنسبة له مجرد كونه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لا يفيد أنه فقه لو كان تعبير الشيخ المفيد في إرشاده هكذا إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه فكانوا 4000 مثلا وكلهم ثقات يمكن نقطة فيه بيكون هذا التوثيق عنه بس سؤال لا جمع أسماء الرواة عنه عليه السلام من الثقة، جمع أسماء الرواة من الثقة. طيب أبو الربيع ممن روى عن الإمام، ليس البتة كل من روى عن الإمام فهو من الثقات في الله. واضح، ما في تلازم بين روايته عن الإمام وبين أن يكون ثقة فيه. هذا الوجه الثالث وما فيه. الوجه الرابع اللي هو أن الفقيه، أن الصدوق قدس سره في الفقيه قد اعتمد على كتابه، لا بأس، عنده كتاب ويعتمد على أنه له مكينته العلمية هذا الكتاب، هذا مطلب لا بأس فيه. ومجرد ذكر الصدوق رحمة الله عليه طريقه إليه في مشيخة الفقيه لا يعني بوجه من الوجوه أنه قد وثقه في علمه. نعم له كتاب، وهذا الكتاب كتاب معتمد على صنعه، له مكينته العلمية هذا الكتاب، بس لا يعني هذا أنه لمجرد أن ذكر طريقه إليه في مشيخة الفقيه أنه قد وثق أبو الربيع الشامي. فهذه الوجوه كلها وجوه كسبية ووجوه لا تصلح لأن تكون دليلا على وثاقة أبي الربيع الشامي، لابد وأن نفتش عن وجوه أخرى فيها أو على الوجه الخاص اللي هو رواية أبي نصر. ما في عندنا تفتشوا، فتشوا بكل كتب الحديث سواء اللي موجودة من الفقيه إلى التهذيب إلى الاستقصار إلى الفروع إلى 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 مفشو موجود هذه الرواية فقط وفقط في علل الشرائع المجلد الأول باب 77 الحديث السابع، وهي في الإسناد موجود أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي في أربعة. هلأ في روايات صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير روى عنه بس بالواسط، وهذه نحن مش هي المعتمد والمعيار، إنما المعيار أن يروي عنه مباشرة، لأن تعبير الشيخ قدس سره في العدة ممن عرف بأنهم لا يروون ولا يرسلون ولا يرسلون عفوا إلا عمن يوثق به فيها. هذا هو التعبير اللي ورد في كلماته وفي كلام قدس سره، وبالتالي من يروي عنه هو اللي بده يكون ثقة، من يرسل عنه هو الثقة، مش أنه يروي عن شخص وبدنا نوثق الذي يأتي في الإذن فيما بعد. صح محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى رووا عن أبي الربيع الشامي لكنهم رووا مع الواسطة في البين ولم يروا عنه مباشرة، وإنما الذي روى عنه مباشرة وبسند صحيح كما قلت لكم الصدوق رحمة الله عليه عن محمد بن حسن عن الصفار عن أحمد محمد بن عيسى عن البيزنطي كمان عن أبي الربيع، ما فيها أبي الربيع الشامي في البيت. واضح هيدا اللي بدنا نحن نحكي، تارة بدنا نحكي بحسب الصغرى وأخرى بحسب الكبرى. يمكن أشارنا لها في مطلب سابق يمكن بكتاب الخمس، بس نشير لها هلأ بشكل سريع إن شاء الله. حاصل المطلب الأول إنه طيب اللي ورد هو أبو الربيع، من قال إنه هيدا أبو الربيع؟ هو أبو الربيع الشامي في الصحيح، لا سيما لدى الصدوق رحمة الله عليه أنه حينما يطلق أبو الربيع مقصوده هو أبو الربيع الشامي. واضح ليه؟ لأنه نحن في عنا بتراجعوها أنتم، هيدي على ذمة المراجعة والتحقيق، مش عم بذكر فتاوى فيها، إنما أمرها موكول لكم. الموجود لدينا باسم أبي الربيع في عنا أبي الربيع القزاز، وفي التعبير مرات عن أبي الربيع العام اللي مقصود فيه أبي الربيع الشامي في أبي، ولعل إنه الشام تشمل عاملة بلا شك في أبي، بس غلب عليه حينئذ الشامي إنه كان هو الأكثر شيوعا وضيوعا حينئذ في تلك الفترة. يعني ما في تنافي بين أبي الربيع الشامي وأبي الربيع العامل في أبي، بل بعضهم جمع بين التعبير بأبي الربيع الشامي ومقصود به هو أبي الربيع العامري في أبي. في عندنا أبي الربيع القزاز، هذا واحد شخص آخر في أبي، وهذا أبي الربيع القزاز فتشوا أنتم بمكتبة أهل البيت عليهم السلام في له رواية واحدة في الفقه، يتيمة نادرة فريدة، لا يعقل أن هذه الرواية اليتيمة النادرة الفريدة لأبي الربيع القزاز، لأبي الربيع القزاز يكون هي المقياس والمناط بالنسبة لأبي الربيع إذا ما أطلق في أبيه. بل لما يطلق مثلا أبو الربيع قطعا إذا بده يقصد شخص في أبيه، لأنه في عندنا التعريف مثلا أبو فلان أو ابن فلان في أبيه، مرة كنا مرة ألقاب إلى آخره، قطعا وجزما بده يكون المقصود شخص بعينه وشخص حينئذ محدد في البهن، والا لا يكون حينئذ هذا التعريف ماخوذا به و قطعا لا يكون هذا الشخص، يعني لا يكون انه التعريف يكون باسم وكنية ولقب وأخرن ذا إن سواه صاحب كما مر معنا، وقت بده يذكر الكنية أو بده يذكر اللقب بده يكون له تعريف كالتعريف بالاسم في البحر. وقت اللي بده يطلق أبو الربيع قطعا بده يتبادر إلى الذهن شخص في البحر. لو فرضنا أن القزاز هو شخص غير أبو الربيع الشامي، إنه فيك تجمع بين القزاز والشامي في البحر، هيدا عم بيحكي عن مهنة وهذيك عم بيحكي عن نسبة إلى مكان في البحر، ما في تنافي حينئذ بينهما. كما لم يكن تنافي بين العامل والشامي أخص وأعم في البين، كذلك ما في تنافي بين الشامي والقزاز في البين. فبالتالي لو افترضنا أنهم شخصان مو أنهما شخص واحد، بس هذا بهالرواية اليتيمة النادرة الفريدة قطعا لا يكون هو المقصود من الإطلاق حينما يقال أبو الربيع في البين. فلابد وأن يكون المنظور من أبو الربيع شخص آخر، إما شخص مجهول وإذا خلف أنه عم يعرف بأبي الربيع، قال أبي الربيع قطعا أبو الربيع هو شخص حينئذ الناس مثلا في السيد مثلا عبد أو فلان، قطعا بده يكون منظور لدينا شخص واحد ولا يكون هنالك إبهام في الكلام. وإما أن يكون المقصود به والمنظور هو أبي الربيع الشام، وهذا اللي بدنا إياه في البحر. واضح؟ هاي النقطة بدنا نقولها. والنقطة الأخرى، لاحظوا الصدوق ذكر في مشيخة الفقيه طريقه إلى من؟ إلى أبي الربيع الشامي. في جملة من الروايات، في جملة من الروايات اللي ذكرها في نفس الفقيه في البين، يقول بالإسناد إلى شو؟ إلى أبي الربيع. ما بيقول بالإسناد إلى أبي الربيع الشامي، بالإسناد إلى أبي الربيع في البين. وما عنده إسناد إلى غير أبي الربيع الشامي في مشيخة الفقيه في البين. هذا اللي ذكره في الفقيه قطعا منظوره في العلل هو نفس الذي ذكره في الفقيه، اللي هو انه اذا ما اطلق ابو الربيع المنظور به هو ابو الربيع الشامي. فالدغدغه من هذه الناحيه حينئذ لا يمكن المصير اليها في أبي. بل لا بد وان نناقش بمطلب اخر، وهو ان تعبير الشيخ رحمه الله في العده، وهو قوله ممن عرف أنه عبارة مضمون العبارة، أنه إذا كان خبر مسند وخبر مرسل في البين ينظر إلى الخبر المرسل، إن كان الإرسال عفوا إلى الخبر المرسل، إن كان المرسل صفوان بن يحيى الجمال ومحمد بن أبي عمير وأحمد بن نصر البيزنطي وأضراب هؤلاء ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به في البين إلى تتمة كلامه. هذه العبارة هل يستفاد منها توثيق عام لكل من رووا عنه أو لا يستفاد منها ذلك؟ أو في عندنا ملاحظة ثانية سوف تأتي الإشارة لها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.